والطيبين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد سيد الأولين والآخرين ورحمة الله للعالمين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الكرام، حياكم الله عز وجل وتقبل منا ومنكم صالح الأقوال والأعمال، ورزقنا وإياكم السداد والثبات على الحق والفوز برضوانه في الدنيا والآخرة. ونسأل الله عز وجل أن يجعل هذا الشهر المبارك شهر خير وسعادة وبركة ونصرة وعزة لنا وللمسلمين في كل مكان، إن ربنا ولي ذلك والقادر عليه. إخواني، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، هكذا قال الرحيم الرحمن تبارك وتعالى. وقد قال عز وجل: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال عز وجل: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وقال عز من قائل: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ونحن قد عقدنا هذه اللقاءات التي سميتها أفلا يتدبرون، محاولة للعيش مع آيات القرآن العظيم وتدبر ما فيها من المعاني الجليلة والعبر العظيمة التي نحن أحوج ما نكون إلى تأملها وتدبرها وتعقلها في هذه الأيام التي يتخبط فيها كثير من الناس، لا يدرون وجهتهم ولا كيف يسيرون ولا أين يسيرون. القرآن أيها الناس، أيها المسلمون، أيها العالم، القرآن هو السراج المنير، القرآن هو الهدى والشفاء والرحمة لمن أراد الهداية والشفاء والرحمة والنعيم في الدنيا والآخرة. فهنيئا لمن تدبره، وهنيئا لمن تلاه حق تلاوته، تلاوة المجود والمتدبر والعامل والخاشع والمطبق لأحكام هذا القرآن العظيم. ونحن نريد أن نقف الليلة مع بعض آيات من سورة آل عمران، قرأناها الليلة في صلاة التراويح، نريد أن نتدبرها ونتأملها. قد سمعها كثير منكم لمن وقف في الصلاة وصلى مع الإمام بجزء، وأرجو أن يكون المشاهدون جميعا كذلك، ليس لأن هذا فرض واجب عليهم، ولكن لأن رمضان شهر الهمم، ونحن نريد أن تعلو هممنا في هذا الشهر المبارك. هذه الآيات التي سنقرأها تحكي قصة غزوة أحد، وغزوة أحد مليئة بالدروس والعبر، تبدأ أحداث هذه القصة، وإن لم تأتي مرتبة في آيات السورة. والغزوة كما تعلمون كانت في السنة الثالثة للهجرة، لما أراد المشركون أن يثأروا لأنفسهم وأن يقتصوا مما فعله المؤمنون بهم في يوم بدر، فاجتمعوا عند جبل أحد، وشاور النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، وكان من رأيه صلى الله عليه وسلم أن يبقى في المدينة حتى إذا أقبل المشركون تحصن المؤمنون بالمدينة واستطاعوا أن يهزموا المشركين. ولكن شباب الصحابة التواقين إلى نيل الشهادة والكرامة عند رب العالمين قالوا: يا رسول الله، بل نخرج إليهم ونقاتلهم. وكان منهم من قال: يا رسول الله، أقسمت عليك ألا تحرمني الشهادة في سبيل الله. ثم فوجئوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد لبس لأمة الحرب، فراجعوا أنفسهم: لعلنا أردنا خلاف ما أراد رسول الله. فقالوا: يا رسول الله، بل نبقى في المدينة. فقال صلى الله عليه وسلم بعزيمة وشجاعة باسلة: ما كان لنبي إذا لبس لأمة الحرب أن ينزعها حتى يقضي الله بينه وبين عدوه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وبدأ النبي عليه الصلاة والسلام يهيئ المؤمنين ويبوئهم مقاعد القتال، ولكن الصف لم يكن مؤمنا خالصا كحال هذا المجتمع الذي نحياه. ليس هذا المجتمع نقيا خالصا، بل فيه كثير من الدغل وكثير من النفاق وكثير من المثبطين للهمم وكثير من الذين يريدون أن يعوقوا حركة الإسلام وحركة النهضة وحركة الاستقرار وحركة الأمان في هذه البلد وفي المجتمع كله. النفاق سوسة تنخر في بنيان المؤمنين، ولكن الله عز وجل يثبت أولياءه ويؤيدهم بنصره وإن رغمت أنوف المنافقين والكذابين. قال ربنا عز وجل: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم، سميع لما يقوله المؤمنون ولما يقوله المنافقون في أنفسهم، عليم بما في قلوب هؤلاء الخارجين معك يا محمد صلى الله عليه وسلم. بعضهم يريد الآخرة وبعضهم يريد الدنيا، بعضهم يخرج ببسالة وشجاعة يريد نصر الدين أو الاستشهاد في سبيل رب العالمين، وبعضهم ما خرج إلا ليثبط الهمم وليحبط الجيش وليوهن العزائم وليرجع بمن يرجع به، كما فعل هذا المنافق رأس المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول لما رجع بثلث الجيش وما كان الجيش إلا 1000. فتأمل حين يرجع هذا المنافق الغادر بثلث الجيش، إنه لشيء يفت في عضد هذا الجيش ويوهن في عزيمته، إلا أن الله عز وجل يثبت هذه القلوب بتثبيت من عنده تبارك وتعالى. إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا، هاتان الفرقتان من المؤمنين أرادتا أن ترجعا مع ابن أبي، ولكن عصمهما الله تبارك وتعالى، وإلا لكان فشلا ذريعا وكانت هزيمة عظيمة أن يفر الناس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتدور أحداث الغزوة ويصيب النبي صلى الله عليه وسلم ما يصيبه فيها، والآيات كما ذكرت لكم لا تسرد القصة مرتبة مفصلة، وأنا سأعرض القصة كما تعرضها الآيات الكريمة. قال ربنا تبارك وتعالى: وقد ذكر للمؤمنين أنه هو الذي نصرهم في بدر، فهو القادر على أن ينصرهم في أحد، فلا تجزعوا ولا يفتن في عضدكم أن ثلث الجيش قد رجع مع هذا المنافق، فإن الذي نصركم في ذلك اليوم وأنتم أذلة وأنتم قلة قادر أن ينصركم هذا اليوم، وهو عز وجل ناصر المؤمنين في كل حال وعلى كل حال سبحانه وبحمده. قال تبارك وتعالى: يسلي المؤمنين ويهون عليهم ما أصابهم، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون. بل قبلها، قبل هذه الآيات في الربع الذي قبله، قال عز وجل: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. لما أصيب النبي صلى الله عليه وسلم وجرح في هذه الغزوة حتى كسرت رباعيته ودخلت حلقة الحديد في وجنته صلى الله عليه وسلم، جعل يمسح الدم عن وجهه ويقول: كيف يفلح قوم أدموا وجه نبيهم؟ وهذا الكلام رواه مسلم وأحمد عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كسرت رباعيته يوم أحد وشج في جبهته حتى سال الدم على وجهه، فقال: كيف يفلح قوم فعلوا هذا بنبيهم؟ وهو يدعوهم إلى ربهم عز وجل، فأنزل الله: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. هم مستحقون للعذاب، ولكن أمرهم إلى الله تبارك وتعالى، فهو عز وجل قادر على أن يعذبهم، وهو تبارك وتعالى قادر على أن يغفر لهم ويتوب عليهم وأن يهديهم إلى الرشاد سبحانه وبحمده. ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون، وإنما الأمر كله لله. قال عز وجل: لله ما في السماوات وما في الأرض، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله غفور رحيم. فطالما أن الأمر لله وأنه عز وجل له ما في السماوات وما في الأرض، فهو تبارك وتعالى إن شاء رحمهم وإن شاء عذبهم سبحانه وبحمده. ثم تنتقل الآيات بعد تحذير المؤمنين من الربا وأمرهم بالمسارعة إلى الخيرات وتشجيعهم وتحفيزهم وحضهم على المسارعة إلى الجنة التي عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، وبعد ذكر صفات هؤلاء المتقين قال رب العالمين: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء، والله لا يحب الظالمين.
وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين.
ولا تهنوا ولا تحزنوا، لا تضعفوا أيها المؤمنون، ولا تهن عزائمكم، ولا تكونوا خوارين ضعفاء، وإنما اثبتوا واستعينوا بالله عز وجل وتوكلوا عليه، فإن الحق معكم وإن الباطل مع غيركم. وإذا كان أهل الباطل أنفسهم مع أنهم يهزمون الهزيمة تلو الهزيمة ويسحقون سحقا بعد سحق، إلا أنهم لا يضعفون ولا يجبنون، تصيبهم الجراح ويعودون من جديد ويواصلون كيدهم لأهل الحق والتوحيد. فإذا كان هذا شأن هؤلاء الرعاديد، فإن شأن المؤمنين الصناديد ألا يخافوا إلا من رب العبيد سبحانه وتعالى. لا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون. لماذا تهنون وتحزنون والعلو لكم؟ ليس لأشخاصكم، وليس لذواتكم، وليس لجماعتكم، وليس لحزبكم في ذاته، وليس لرئيسكم في ذاته، وإنما أنتم الأعلون لأنكم تحملون الغاية العليا، وهي أن يعبد الله في الأرض وأن يحكم الناس بشرع فاطر السماوات والأرض، وأنتم الأعلون. إن كنتم مؤمنين فلا تضعفوا ولا تحزنوا، أو وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، فإن الإيمان هو شرط الرفعة والعلو، فلا يعلو العلو الحقيقي وليس علو الكبر والغرور والغطرسة، وإنما العلو الحقيقي الذي هو النصر من الله لا يناله إلا المؤمنون بالله تبارك وتعالى. فإن أصابكم يوم أحد جراح فقد مس القوم قرح مثله في يوم بدر، وهم مع ذلك لم يضعفوا ولم يجبنوا، فأنتم أولى لأنكم موعودون بالنصر دونهم، فقد استويتم في الألم وتخالفتم وتباينتم في الرجاء والثواب، كما قال تبارك وتعالى: إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون. إذا أنتوا الاثنين سوا في الألم، والألم بتاعكم واحد، والمعاناة اللي بتعانوها واحدة، والجراح التي تشتكونها واحدة، لكن الفرق فين؟ وترجون من الله ما لا يرجون. فما بالكم تهنون وتضعفون عند القرح والألم، فقد أصابهم ذلك في سبيل الشيطان، وأنتم أصبتم في سبيل الرحمن وابتغاء مرضاته تبارك وتعالى. فكان الأولى بكم أن تثبتوا وأن تتوكلوا على الله عز وجل، وأن تزداد عزيمتكم. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. شوف هذه الآيات الجميلة كأنها تحكي واقعنا اليوم، وأعداء الإسلام يحاولون بكل ما أوتوا من قوة أن يسقطوا الرئيس الإسلامي، ويشنون عليه الحملات المجرمة من سوء الأدب وسفالة التعبير وقذارة المنطق التي نسمعها على هذه القنوات المأفونة المأجورة يوما بعد يوم، والناس تسمع وتشاهد وترى. ليست القضية قضية فلان، ولا قضية الإخوان، ولا قضية الدكتور محمد مرسي، إنما القضية أن هذا الرجل يمثل الإسلام ولو من بعيد، ولو من بعيد. شوف ربنا يقول إيه: وتلك الأيام نداولها بين الناس، نداولها بين الناس. المجرمين أهل الباطل فاكرين أن الدولة ستبقى لهم دائما، وأن الجولة المظفرة من حقهم دائما، وأن أهل الإسلام وأهل الحق والتوحيد عمرهم ما ينتصروا أبدا، وعمرهم ما يطلعوا فوق أبدا. لا لا، ليس الأمر كذلك، بل وتلك الأيام نداولها بين الناس. ومن المداولة العجيبة التي رأيتموها وشاهدتموها بأعينكم، ويجب أن تتأملها قلوبكم أيها المؤمنون، ويا أيها المنافقون أيضا، يجب أن تتأملوها بقلوبكم إن كانت بقيت لكم قلوب يا أهل النفاق، هي أن يجعل الله عز وجل الرئيس سجينا والسجين رئيسا. وتلك الأيام نداولها بين الناس، أيام هذه الحياة الدنيا نداولها بين الناس، نصرفها بينهم، ندين تارة لهؤلاء وتارة لهؤلاء، لأن هذه الدنيا عرض حاضر يقسمها الله عز وجل بين أوليائه وأعدائه. وأما الآخرة فإنها لا تكون إلا للمؤمنين، فإن رجاءها خالص للذين آمنوا. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في ذكر بعض الحكم والغايات المحمودة التي كانت في وقعة أحد، عشان تعرف مسألة المداولة، اوعى تتصور ان الهزيمة دي خلاص كده هزم المسلمون وانتهت القضية، لا، ده في حكم وفي عبر وفي دروس غالية يجب ان يتأملها المسلمون. ومنها يقول ابن القيم: ومنها ان حكمة الله تعالى وسنته في رسله واتباعهم جرت بان يدالوا مرة ويدال عليهم اخرى. يعني ايه يدالوا؟ ينتصر تكون الدولة لهم، ويدال عليهم تكون الدولة لعدوهم تارة اخرى. دي حكمة من ربنا، مش جاية كده وخلاص، لكن تكون لهم العاقبة، تكون لهم العاقبة. فانهم اذا انتصروا دائما دخل معهم المسلمون وغيرهم، ولم يميز الصادق من غيرهم، ولم يميز الصادق من غيره، ولو انتصر عليهم دائما لم يحصل المقصود من البعثة والرسالة. يعني لو ان المسلمين انتصروا دائما، دائما منتصرين، دائما منتصرين، ما كانش يتعرف المؤمن من المنافق، لأن كله بقى داخل في المعمعة، وكله بيقول لك أنا مجاهد وأنا شجاع وأنا بطل وأنا اللي سويت وسيفي هذا هو الذي فعل كذا، وهو كذاب. وكل المسلمون كده كده بينتصروا دائما به ولا من غيره، فكان لازم يحصل نوع من إيه؟ من التمحيص والابتلاء والهزيمة للمؤمنين، عشان يظهر بقى مين بقى الثابت على الحق ومين المنافق، مين اللي لو قدر مثلا انه المشروع الفلاني لم يتحقق في هذه المرحلة، او رئيس الاسلامي مثلا لان الدنيا كلها ضده ما قدرش يحقق حاجة، من اللي هيثبت على الحق وعلى المطالبة بالاسلام وعلى المطالبة بحكم الشريعة، ومن اللي هيتراجع ويقول يا عم ده احنا اخترناهم وما عملوش وما سووش وما جابوش، انا اختار اي حد الا واحد يمثل الاسلام. القضية قضية خطيرة جدا يا إخواني، يجب أن ننتبه إليها جيدا. لو انتصر عليهم دائما لم يحصل المقصود من البعثة والرسالة، إنما بعث الله رسوله صلى الله عليه وسلم لينشر الدين والهدى والحق في أرجاء الدنيا، ولينشر التوحيد في أرجاء العالم، وليزرع النور في هذه الأرض التي امتلأت بالظلمات. فلو ان المشركين منتصرين، دايما منتصرين، دايما منتصرين، يبقى امتى يستطيع الدعاة ان يدعو الى الله؟ فاقتضت حكمة الله عز وجل ان جمع لهم بين الامرين، ليتميز من يتبعهم ويطيعهم للحق وما جاءوا به ممن يتبعهم على الظهور والغلبة خاصة، اللي هو جاي عشان وقت الغنائم وفي وقت النصر يقول لك نحن معكم واحنا كنا معكم من زمان، ووقت الهزيمة يجري والعياذ بالله تعالى. وقوله عز وجل: وليعلم الله الذين آمنوا، قال ابن القيم رحمه الله حكمة أخرى، وهي أن يتميز المؤمنون من المنافقين فيعلمهم. طب كلمة يعلمهم دي ربنا بيقول وليعلم الله، طب ده احنا محتاجين معاها وقفة دي واحنا بنتدبر، لحسن حد يتصور انه وليعلم الله يبقى ربنا ما بيعرفش الحاجة او لا يعلم الشيء الا بعد وقوعه، دي نقطة خطيرة جدا سنقف معها. لكن شوف هنا ابن القيم بيقول ايه، يقول حكمة اخرى، وهي ان يتميز المؤمنون من المنافقين فيعلمهم، علم رؤية ومشاهدة بعد أن كانوا معلومين في غيبه. يعني ربنا تبارك وتعالى يعلم بأنهم سيفعلون هذا من قبل أن يخلقوا بآلاف السنين، ومش لازم نقول بآلاف السنين برضو عشان ما نحددش وتبقى مشكلة، لا، يعلم تبارك وتعالى وخليها مطلقة أنهم سيفعلون هذا قبل أن يفعلوه. لكن العلم هنا المقصود به علم الرؤية والمشاهدة. قال: وذلك العلم الغيبي لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب، وإنما يترتب الثواب والعقاب على المعلوم إذا صار مشاهدا واقعا في الحس. يعني إيه الكلام ده؟ عشان إحنا كده عايزين ناكل عشان نتسحر والناس هتبدأ تنام قبل الفجر. يعني إيه؟ يعني الله تبارك وتعالى يعلم ما يكون من عباده، علم غيب. ربنا عز وجل يعلم أن فلانا لن يصلي في حياته، طيب هل يعاقبه الله تبارك وتعالى وهو لسه صغير على أنه لم يصلي أو لن يصلي وهو تبارك وتعالى يعلم؟ لا لا، وإنما يعاقب الله عز وجل على هذا الشيء الذي يعلمه إذا وقع وصار واقعا مشاهدا، علشان ما حدش يقول أن الله عز وجل ظلم العبد وعاقبه بما لم يفعل. قال ربنا تبارك وتعالى: إن الله لا يظلم الناس شيئا، إن الله لا يظلم مثقال ذرة. يبقى ربنا لا يعاقبك إلا على ما تفعله. يبقى ليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء. اتخاذ الشهداء دول مش أمر سهل كده يقول لك وكان فيه عدد من الضحايا أو عدد من القتلى ولقي معرفش كام وكام مصرعهم. لا، القضية عند المؤمنين ليست كذلك، ده ربنا تبارك وتعالى هو الذي يريد أن يتخذ من المؤمنين شهداء، يتخذ منهم شهداء برفعة واصطفاء لحكمة عظيمة منه تبارك وتعالى، يصطفي من عباده من يشاء ويتخذ منكم شهداء، والله لا يحب الظالمين. المنافقون ظلمة والكفار ظلمة، ولهذا فإن الله عز وجل لا يزكيهم ولا يختار لهم هذا الخير ولا يختار لهم هذا النعيم، وإنما يعذبهم العذاب الأليم. ثم قال تبارك وتعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. بل قال قبلها: وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. ليمحص الله الذين آمنوا يعني إيه؟ يعني لينقي الله عز وجل قلوب المؤمنين وليجرد هذه القلوب فتتجرد لتوحيده وطاعته عز وجل، فلا تعتمد على الأسباب وإنما تعتمد على خالق الأسباب ومن بيده الأمر كله وهو رب الأرباب تبارك وتعالى. وبرضو وليمحص الله الذين آمنوا، ينقي ربنا سبحانه وتعالى الصف المؤمن ويطلع منه المنافقين غربلة. يا إخواني خدوا بالكم، هذه الفتن التي تمر بالأمة كل يوم دي عبارة عن غربلة، دي عبارة عن تنقية، عبارة عن تصفية، تصفية لقلوب المؤمنين أولا حتى يزدادوا إيمانا وتوحيدا لربهم تبارك وتعالى، وتصفية للصف المؤمن نفسه اللي فيه ناس بتقول لك احنا مؤمنين وبنحب ربنا ونرجو النصر ويا رب انصرنا، وممكن يقف يصلي بالناس وممكن يدعو بالناس وممكن يقول اللهم عليك بالقوم الفلانيين وهو منافق، وهو منافق، نسأل الله السلامة والعافية. فعلشان يتميز المؤمن من المنافق لازم يحصل نوع من الايه؟ من الامتحان والغربلة والتصفية والتنقية والتمحيص. يبقى تمحيص يمحص، وفي المقابل ويمحق. يمحق ويمحق الكافرين، يهلكهم، ومش إهلاك عادي، بل هو المحق الذي لا يبقي لهم عينا ولا أثرا. ثم قال تبارك وتعالى:
ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتلا انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا، وسيجزي الله الشاكرين.
ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوا، كنتوا بتقولوا احنا عايزين الموت، نريد الشهادة، أديكم شفتوا الموت، رأيتموه شفتوا الموت نفسه. تصور كلمة رأيتموه دي كأنهم شاهدوا الموت نفسه وهو يهجم على من كتب الله عليه الموت أو القتل. مش رأيتم آثار الموت؟ مش رأيتم الناس اللي ماتوا؟ لا، فقد رأيتموه، الهاء هنا عايدة على ايه؟ على الموت نفسه. وأنتم تنظرون، رأيتم مصارع وقتل إخوانكم بين أيديكم وأنتم تنظرون. وأنتم تنظرون، طيب لماذا فررتم؟ مش أنتوا اللي كنتوا عايزين الموت؟ مش أنتوا اللي كنتوا طالبين الشهادة؟ فلماذا فررتم إذن؟ والفرار هنا عائد على الناس اللي نزلوا عشان ياخدوا الغنائم، ولما صعد خالد بن الوليد من وراء الجبل وبدأ يضرب فر المسلمون، فر كثير منهم، ولم يبق مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا عدد قليل من المؤمنين. فهؤلاء المؤمنون لما سمعوا ورأوا ما أكرم الله عز وجل تعالى به الشهداء، وسمعوا ذلك على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم بما فعل بشهداء بدر من الكرامة، رغبوا في الشهادة، فتمنوا قتالا يستشهدون فيه ويلحقون بإخوانهم. فأراهم الله عز وجل ذلك يوم أحد وسببه لهم، فلم يلبثوا أن انهزموا إلا من شاء الله منهم. فأنزل الله تعالى: ولقد كنتم تمنون الموت. يبقى هم اللي كانوا طالبين بيقولوا احنا عايزين ننال الثواب اللي إخواننا نالوه اللي استشهدوا قبلنا، ولما جاءهم ذلك فروا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين: لا تتمنوا لقاء العدو وسلوا الله العافية، فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. قال أهل المغازي: لما انهزم من انهزم من المسلمين يوم أحد، أقبل عبد الله بن قمئة يريد قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذب عنه مصعب بن عمير رضي الله عنه. مصعب بن عمير دافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يومئذ صاحب رايته، فقتله ابن قميئة هذا وهو يرى أنه قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرجع فقال: قد قتلت محمدا. يعني هو قتل مصعب بن عمير وظن أنه هو قتل الرسول عليه الصلاة والسلام، فرجع يقول ايه: قد قتلت محمدا. وصرخ الشيطان، طبعا عشان بقى يوهن عزيمة المؤمنين ويضعفهم، دول جايين يقاتلوا مع رسول الله، فلما الرسول يقتل هتقعدوا تعملوا ايه؟ فصرخ الشيطان: ألا إن محمدا قد قتل. فوقع ذلك في قلوب كثير من الناس، فحصل ضعف ووهن وتأخر عن القتال، ففي ذلك أنزل الله عز وجل الآية التي معنا وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. يعني أنت بتجاهد وتقاتل من أجل الشخص ولو كان شخص رسول الله المكرم المعظم صلى الله عليه وسلم، أم تجاهد من أجل المبدأ العظيم الذي تحمله؟ إن كنت تجاهد من أجل الشخص فإن الشخص قد يموت وقد يقتل وتبقى رسالته العظيمة، فأنت بتجاهد على شمين وبتقاتل على شمين. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل فسيخلو هو أيضا صلى الله عليه وسلم، أفإن مات أو قتل انقلبتم ارتددتم على أعقابكم بعد علمكم بخلو الرسل قبله وبقاء دينهم متمسكا به، ومن ينقلب على عقبيه، شوف التهديد والوعيد ده هو، ومن ينقلب على عقبيه الله يرجع تاني وهيرتد ويتراجع عن نصرة الإيمان فلن يضر الله شيئا وإنما سيعود بلاؤه على نفسه، يضر نفسه بتعريضها للسخط والعذاب، وسيجزي الله عز وجل الشاكرين بالنصر والغلبة في الدنيا والآخرة والثواب والرضوان في الآخرة، وهم الذين لم ينقلبوا بل قاموا بطاعته وقاتلوا على دينه واتبعوا رسوله صلى الله عليه وسلم حيا وميتا، وسماهم شاكرين لأنهم شكروا نعمة الإسلام الذي هو أجل نعمة وأعز معروف. والمعنى أن من كان على يقين من دينه وبصيرة من ربه لا يرتد بموت الرسول وقتله ولا يفتر عما كان عليه، لأنه يجاهد لربه لا للرسول، يجاهد لربه لا للرسول، كما كان أصحاب الأنبياء السالفين، وكما قال أنس رضي الله عنه. فعن أنس بن مالك يوم أحد حين أرجف بقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم وشاع الخبر وانهزم المسلمون وبلغ إليه، تفاعل بعضهم فقالوا ليت فلانا يأخذ لنا أمانا من أبي سفيان. بدأ المسلمين هو المسلمين بدأوا يضعفوا، الرسول مات فبدأوا يقولوا إيه، احنا عايزين حد يشوف لنا أمان من أبو سفيان، يبقى خلاص بقى هم لهم الجولة ولهم الدولة فاحنا نأمنهم بقى ونشوف حد يؤمننا عندهم. وقول المنافقين لو كان نبيا ما قتل، لو كان نبيا ما قتل. فقال أنس رضي الله عنه يا قوم إن كان محمد قد قتل فإن رب محمد حي لا يموت، وما تصنعون بالحياة بعد رسول الله؟ قوموا فموتوا على ما مات عليه، فقاتلوا على ما قاتل عليه، وموتوا على ما مات عليه صلى الله عليه وسلم. ثم قال اللهم إني أعتذر إليك مما يقول هؤلاء وأبرأ إليك مما جاء هؤلاء، ثم شد بسيفه وقاتل حتى قتل، ده اللي هو أنس بن النضر رضي الله عنه. فتأملوا وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، ليست القضية قضية شخص، وأنا أقول هذا لينتبه إليه الناس جميعا، القضية ليست قضية شخص وإنما القضية قضية دين ومبدأ. ثبت في الصحيح أن أبا بكر رضي الله عنه تلا هذه الآية يوم موت النبي صلى الله عليه وسلم وتلاها منه الناس كلهم، لما كان عمر رضي الله عنه بيقول من قال إن محمدا مات قطعت عنقه إنما ذهب للقاء ربه، فبين له الصديق بعدما تلا الآية وكأنه لأول مرة يسمعها وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. ثم يخبر ربنا تبارك وتعالى أنه جعل لكل نفس أجلا لا بد أن تستوفي هذا الأجل وتلحق به، فيرد الناس كلهم حوض المنايا الموت موردا واحدا وإن تنوعت أسبابه، ويصدرون عن موقف القيامة مصادر شتى، فريق في الجنة وفريق في السعير. قال تبارك وتعالى: وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. ثم تذكر الآيات الكريمة بعد ذلك لتسلي المؤمنين ولتقول لهم: اقتدوا بمن سبقكم من أصحاب الأنبياء فإنهم قدوة لكم. قال تبارك وتعالى: وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا. يعني أنتم يا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم مش أول أصحاب يثبتون مع نبيهم، بل كان من قبلكم أنبياء لهم أصحاب ثبتوا معهم وجاهدوا معهم وقاتلوا معهم، وهم ربيون ربانيون، وقالوا أيضا ربيون. طيب، وتأمل بقى إلى جمال هذه الكلمة، كلمة ربيون هذه، أن هؤلاء لم يضعفوا ولم يهنوا ولم تخر عزائمهم، وإنما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا. الدليل على أنهم ربانيين أنهم إذا اشتدت عليهم الأزمات، بل هم على كل أحوالهم لا ينادون ولا يناجون ولا يتوسلون إلا أن يقولوا ربنا. ربنا اغفر لنا ذنوبنا، اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنهم يعلمون أن الهزيمة إنما تكون بسبب الذنوب والمعاصي. وده أهم درس ناخده من غزوة أحد يا إخواني، إن المخالفة هي سبب الهزيمة، سبب الهزيمة. قال ابن القيم رحمه الله: لما علم القوم أن العدو إنما يدال عليهم، يعني ينتصر عليهم بذنوبهم، وأن الشيطان إنما يستزلهم ويهزمهم بها، استغاثوا واستعانوا بالله عز وجل، وأن هذه الذنوب نوعان: تقصير في حق أو تجاوز لحد، وأن النصر منوط بالطاعة. قالوا: ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. ثم علموا أن ربهم تبارك وتعالى وإن لم يثبت أقدامهم ولم ينصرهم، لم يقدروا على تثبيت أقدام أنفسهم ونصرها على أعدائهم، فسألوه ما يعلمون أنه بيده هو وحده دونهم، وأنه إن لم يثبت أقدامهم وإن لم ينصرهم لم يثبتوا ولم ينتصروا، فوفوا المقامين حقهما، مقام المقتضى وهو التوحيد والالتجاء إليه سبحانه، ومقام إزالة المانع من النصرة وهو الذنوب والإسراف. قال الرازي رحمه الله: وفيه دقيقة لطيفة، وهي أن هؤلاء لما اعترفوا بكونهم مسيئين حيث قالوا ربنا اغفر لنا، سماهم الله عز وجل محسنين. شوف ربنا قال: فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب الإيه؟ المحسنين. ليه؟ لأنهم اعترفوا بالإساءة بتاعتهم. كأن الله تبارك وتعالى يقول لهم: إذا اعترفت بإساءتك وعجزك فأنا أصفك بالإحسان وأجعلك حبيبا لنفسي، حتى تعلم أنه لا سبيل للعبد للوصول إلى الله عز وجل إلا بإظهار الذلة والمسكنة والعجز لله تبارك وتعالى. وتتواصل الآيات: وقد ضاق وقتنا عن ذكر بقيتها وتأملها وتدبرها. تتواصل الآيات فتذكر ما كان من شأن الرماة حين خالفوا أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم يعني تقتلونهم تفقدونهم إحساسهم بالقتل بإذنه، حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، لما كنت واقفين على الجبل أيها الرماة ورأيتم الغنائم وقد انتصر المسلمون في أول المعركة وعصيتم أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما قال لكم إن رأيتمونا تخطفنا الطير فلا تبرحوا مكانكم، وإن رأيتم القوم قد هزموا فلا تبرحوا مكانكم، على أي حال خليك مكانك لما خالفتم أمر رسول الله. وإن كانت هذه المخالفة مخالفة اجتهادية حل بكم ما حل من الهزيمة، وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. عبد الله بن جبير يقول لهم يا جماعة اثبتوا اثبتوا في مكانكم، الرسول أمركم أنكم تفضلوا هنا. قالوا لا، ما خلاص احنا خدنا الغنائم، ونزلوا عشان ياخدوا الغنائم، وصعد خالد بن الوليد من وراء الجبل وجعل يضرب المسلمين، وحفرت للرسول صلى الله عليه وسلم حفرة وسقط فيها وشج وجهه وكسرت رباعيته وقتل 70 من المسلمين، كان منهم أحب الناس إلى النبي الأمين وهو حمزة رضي الله عنه وأرضاه. وكان ما كان من هذه الدروس العظيمة اللي أهم درس فيها هو أن المخالفة لأمر الله وأمر رسوله وإن كانت عن اجتهاد فإنها تسبب الهزيمة والفساد، فكيف إذا خالف الإنسان أمر ربه وأمر رسوله عن عمد وقصد ورغبة وإصرار. نسأل الله أن يسلمنا من عواقب الذنوب والأوزار. إخواني أيها الأخيار، نحن في شهر الرحمة والمغفرة والعتق من النار، فهنيئا لمن انتفع بما سمع، وهنيئا لمن قرأ فتدبر فعمل ففاز، هنيئا لمن أدرك هذا الشهر فغفر الله عز وجل له، وقد أبعد الله من أدرك رمضان ولم يغفر له. فيا إخواني، لا تخالفوا أمر ربكم ولا أمر رسولكم حتى ولو كنتم مجتهدين في مخالفتكم، لأن المخالفة لا تجر إلا هزيمة وفشلا. نسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وأن يثبت أقدامنا، وأن ينصرنا على الكافرين والمنافقين، وأن يؤيد أهل الحق بتأييد من عنده، وأن يتقبل منا صيامنا ويعيننا على الصيام والقيام خالصا لوجهه تبارك وتعالى. بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم، ولا تنسونا من صالح دعائكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
ولكل